الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ محمد عزير شمس حفظه الله تبارك وتعالى، وهذا هو المجلس الرابع من سلسلة محاضرات لفضيلة الشيخ حفظه الله، وهذا المجلس سيكون حديث بعنوان تجربتي في التحقيق والبحث في كتب الشيخين ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا مسددا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الموضوع أنا لا أحب أن أتكلم فيه، عني بما يدل على أن هناك شيئا مميزا قدمته، إنما من باب أما بنعمة ربك فحدث، من هذا الباب إن شاء الله أتكلم وأذكر لكم بعض التجارب التي مررت بها في البحث عن تراث الشيخين رحمهم الله وتحقيق الكتب التي لم يطبع منها أو التي طبعت ووجدنا منها نسخا نفيسة. وقبل ذلك أقول لكم إنني كنت مولعا بالمخطوطات، سواء كانت في أي فن، في الحديث، في الفقه، في الأدب، في اللغة، في الفلسفة، في الفلك، في الطب، في الرياضيات، في غيرها من الفنون، وكنت أقوم بفهرسة المخطوطات، وبدأت في الفهرسة في مكتبة خدابة خان في بطنة في الهند، ثم لما جيت إلى الجامعة الإسلامية هناك فهرست المخطوطات 3 سنوات أو أكثر، ثم في جامعة أم القرى في المكتبة المركزية قمت بفهرسة المخطوطات الأصلية والمصورة فترة طويلة من الزمن، أكثر من 10 سنوات تقريبا. فكنت في أثنائها أجد بعض الكتب والمؤلفات لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وأقرأ فيهما، وكنت أنا ذاك أظن أن هذه ما دامت كلها منشورة لشيخ الإسلام ابن تيمية كلها مطبوعة في مجموع الفتاوى، فلا يكون هناك فائدة في التدقيق فيما نشر منها أو لم ينشر، يعني كان كنت أتصور كما كان يتصور غيري أن هذه كلها منشورة ومطبوعة، أي كتاب من كتب ابن القيم أغلبه مطبوع، كذلك كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية كنت أتصورها أنها كلها مطبوعة، وكنت مهتما بآثار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكما كنت مهتما بالتراث اللغوي، بالتراث الأدبي، بالنصوص الشعرية وغيرها. فيوم من الأيام، هذا قبل أكثر من 25 عام تقريبا، يوم من الأيام قلت لماذا لا أفهرس لنفسي الرسائل والمسائل المفردة التي يمكن أن تفرد من مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية، ويكون عندي فهرس بها في أي مجلد، أي رسالة رفع الملامة للأئمة الأربعة في أي مجلد، السياسة الشرعية في أي مجلد، ونشر منها بداخل مجموع الفتاوى للاستفادة الشخصية لا غير. فعملت هذا الفهرس ومررت بالمجلدات كلها من أولها إلى آخرها، 35 مجلد، من 36 و37 فهرس، واستخرجت منها كل ما يصلح أن تفرد أو هي رسالة مستقلة، سواء كان باسم مستقل أو تكون مثلا فتوى طويلة كبيرة أو رسالة في أوراق مثلا 20-30-40-50 ورقة، ليست الفتاوى الصغيرة التي في أثنائها. فتجمع لدي منه شيء كثير، أنا بعد ذلك كنت لما أحتاج إلى القراءة في أي رسالة أجد بسهولة في هذه الأوراق التي عندي، هي 5 أوراق، بعدين رتبتها على الحروف، فيسهل جدا الوصول إلى هذه الرسالة، وفرحت، كانت عندي نسخة من مجموع الفتاوى، وكنت دائما أراجعه، وقرأت أغلب هذه الرسائل والكتب بدون ترتيب وبدون تنظيم، يعني قرأت بس. لما بدأت أقرأ فيها شعرت أن هناك رسائل كثيرة يعني فيها بعض التصحيحات أو الأخطاء أو بعض الرسائل التي طبعت في أثنائها بياضات أو أو أنها مختصرة وليست كاملة، لأن الأصول التي يعتمد عليها فيها في نشرها في يقول ثم قال الشيخ ثم قال الشيخ، وهكذا في بعض الرسائل تجد، هذا مما يدل على أنها اختصرت. وكذلك في بعض المواضيع أجد أن فيه كلام مثلا منقطع، أو ربما فيه تداخل في كلام دخل في كلام آخر، كنت أستغرب هذا. ولكن على كل حال أني كنت أقرأ فيه وأستفيد منها، وكان دائما مجموع الفتاوى أمامي، ثم تتبعت ما نشر خارج مجمع الفتاوى من الكتب، وجدت أشياء كثيرة جدا مما هي داخل مجمع الفتاوى هي خارجها أيضا، طبعت أشياء مستقبلة، رفع الملام إلى أئمة الإعلام، سياسة الشريعة، نقد المنطق، كتب أخرى، المسائل الماردينية، كثير منها نشرت أيضا طبعات مستقلة. والرسائل التي نشرت مستقلة هذه تركتها، والرسائل التي هي خارج مجمع الفتاوى وهي كتب مستقلة لم تدخل في مجمع الفتاوى عملت لها فهرست آخر، كل ما طبعت سواء كانت من المجامين أو من الكتب. بهذه الطريقة تجمعت لدي تقريبا فهرس أو عناوين لجميع هذه الرسائل التي لشيخ الإسلام ابن تيمية، سواء كانت منشورة ضمن مجمع الفتاوى أو تكون خارجها، وهذا تقريبا فهرس كامل لكل ما طبع. ثم كنت أقرأ عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتب، سواء باللغة الوردية، باللغة الإنجليزية، في الفهارس، عند بروك الماء، عند الآخرين، فأجد فيها عناوين غريبة، فيها بعض العناوين التي لم أجدها في قائمتي التي سجلتها، وهي مثلا موجودة في برلين في ألمانيا، أو في الظاهرية في دمشق، أو في المكتبات الأخرى في الهند وغيرها. فكنت أستغرب يعني ما هي هذه الكتب، هل هي من المنشور ولا ليس منشورا، لأن كتاب واحد أحيانا يكون لشيخ الإسلام ابن تيمية بأكثر من 4-6 عناوين. فكنت محتارا ماذا أعمل في مثل هذه الحالة. فاستعرضت تقريبا أغلب كتب التراجم وكتب الفهارس التي عملت فهرس لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، سواء في الكتب المؤلفة والمستقلة أو في مقدمات التحقيق في بعض الكتب، وصنعت لنفسي فهرسا للكتب التي لم تكن موجودة لدي في العناوين التي سجلتها واستخرجتها من مجموع الفتاوى وخارج مجموع الفتاوى من الكتب التي طبعت. فقلت هذه عناوين كثيرة، من أكثر من ممكن 50-60 عنوان، فالآن كيف العمل؟ ينبغي أن نتأكد من أنها كتب مستقلة أو هي مما نشر في مجموع الفتاوى وغيرها بعنوان آخر هي موجودة في المخطوطات. فكنت يعني بسبب كوني مفهرسا للمخطوطات في مكتبة جامعة أم القرى، وجدت أن أغلب ما أشير فيه منها نسخة هي في المكتبة الظاهرية، إدارة الكتب الظاهرية في دمشق، ومصورات مجاميع الظاهرية كلها تقريبا أو جلها هي أكثر من 150 مجموعة، كلها صورت على الأفلام في جامعة أم القرى وهي موجودة بتمامها. عملت جردا لهذه الفهارس أو في هذه الأفلام، وقلبتها واحدة واحدة، كل فيلم أو كل مجموعة وجدت فيها رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية سجلتها، أولها وآخرها كيف هي والكلام. ولم تكن هذه البرامج موجودة، هذه البرامج التي مثل الموسوعة الشاملة وغيرها ليصل للإطلاع عليها، أن أدخل بعض الكلمات وأعرف من أي رسالة هي. فكنت أسجل أولها وآخرها وبعض الكلام في وسطها وبعض الفصول وأوائلها، ثم أروح وطابق ما في مجموع الفتاوى، فتبين لي أغلب ما نشر، أغلب ما هو موجود في هذه الفهارس في المخطوطات أو في هذه الأفلام، يعني أكثره تقريبا منشور في مجموع الفتاوى. وبهذه الطريقة وجدت أصول لها، يعني أين أصل أو مخطوطة الأصلية لما نشر في مجموع الفتاوى، لأن هذا أيضا فيه التوثيق، بعض الناس يشككون فيما نشر في مجموع الفتاوى، أين أصلها؟ أين المخطوط؟ أين الأصول التي اعتمد عليها الشيخ؟ وجدت كثير، في نسختي قيدت كل هذه المعلومات، مثلا منها نسخة فلانية بخط فلان، أحيانا بخط الشيخ، أحيانا بخط تلاميذ الشيخ، كل كتاب بداخل مجموع الفتاوى أو خارج مجموع الفتاوى، بدأت أسجل هذه المعلومات، ثم أسجل فيها ورق مستقلة، إذا كل كتاب في ورقة مستقلة وأذكر فيها جميع النسخ التي أطلع عليها. هذه كانت مرحلة، جميع مخطوطات الظاهرية جربتها. ثم بعد ذلك تخيلت أنه هناك فهارس أخرى من مكتبات العالم ربما يكون فيها بعض النصوص الجديدة، ووقع بيدي فهرس لجامعة برينستون مشرف بالإنجليزية، عمل هذا الفهرس رودولف ماخ وبالإنجليزية، تطبعت وجدت فيها رسائل كثيرة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، أكثر من 30 رسالة تقريبا بداخل هذا، وهو هذا فهرس مختصر لكنه ذكر أول بعض الرسائل وآخرها وسنة النصب وغيرها. فوجدت أن بعضها نشرت في مجموع الفتاوى وخارجها، وبعضها مما لم ينشر فأفردتها، تجمعت لدي مجموعة، وهكذا جربت مجموعة كبيرة من فهارس المخطوطات في العالم. هذه الفهارس ربما تبلغ 800 مجلد من مختلف اللغات، مخطوطات أو فهارس المخطوطات، مكتبة برلين، مكتبة باريس الوطنية، المتحف البريطاني، مكتبة تشستر بيتي، ومكتبات أخرى كثيرة أوروبية، ثم مكتبات الهند، مكتبة رضا في رامبور، مكتبة خضر الخان، ومكتبة الأصلية في كالكتا. يعني أي فهرس وقع لي سواء كان فيه مخطوطات بشكل الإسلام أو لم تكن، جربتها وقمت من أولها إلى آخرها، كنت أقلبها أو بواسطة الفهارس أنظر فيها، حتى تجمعت لدي عناوين كثيرة جدا ومخطوطات ورسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. وبعد المقابلة ظهر لي مما عندي من الفهرس أنها لم تنشر، ففكرت أن أبدأ بنشر هذا الغير المنشور، وبدأت فيه، وكان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله على علم بأنني أعمل في هذا المجال، فكلمني وقال لي أنت عندك بعض الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، فلماذا لا ننشرها ويكون هناك مشروع لنشرها؟ قلت له طيب. فسألني كم مجلدا يمكن يطلع؟ أنا قلت لعله مجلدا، قال بسم الله نبدأ ببركة الله. وبعد ذلك بدأت أنسخ بعض المخطوطات التي حصلت عليها، وهي كانت مصورة في جامعة القرى، في معهد البحوث، في الجامعة الإسلامية المدينة، في الرياض، في بعض المكتبات صورتها، لأن لدي بيان في المطبوع، وأنا كنت أصور غير المطبوع ما لم ينشر، وتجمعت لدي أشياء كثيرة جدا، فبدأت أنسخ واحدا فواحدا، بعضها أجد لها نسخة واحدة، بعضها نسختين، بعضها ثلاث نسخ، بعضها أكثر من ذلك، وثم أوثق هذه الرسائل ما ذكر منها في ترجمته أو ما لم يذكر، أو بعضها بخط الشيخ، هذا أصلا لا يحتاج إلى أي شيء آخر لأنها بخط الشيخ. فوجدت عدة رسائل من هذا الباب وقمت بإعدادها، وتجمعت لدي تقريبا 4 مجلدات من هذه، يعني في البداية لم كنت أتصور أنه ما يكون مجلد مجلدين، فإذا بي 4 مجلدات، فهذه التي طبعت لأول مرة طبعت 4 مجلدات بعنوان جامع المسائل، وكان شرطي فيها أن لا تكون هذه الرسائل منشورة في مجمع الفتاوى أو حتى خارجها أيضا، لأي لا يكون فيه تكرار للنشر. وأول ما نشرت يعني قبل من جامع المسائل سنة 1419 رسالة بخط الشيخ الإسلام ابن تيمية، قاعدة في الاستحسان، قاعدة في الاستحسان بخط الشيخ في 9 أوراق، وألحقت النص الأصلي لخط الشيخ إذن في آخر الكتاب، وقرأته وعلقت عليه وكتبت مقدمة، وفي هذه المقدمة بينت لأول مرة أن ما نشر من رسالة في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية منسوبة لابن القيم ليست لابن القيم، إنما هي لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن رشيق المتوفى سنة 749، ونفيت هذه النسبة عنه، لأنني وجدت نسخة أخرى من هذا الكتاب في مجاميع الظاهرية وأنها منسوبة إليه، وبعدين نصوص منها مختبسة في كتاب ابن عبد الهادي العقود الدرية، وهذه النصوص كلها تتطابق بما في المخطوط، وعرفنا أن الفهرس هذا ليس من إعداد ابن القيم إنما من إعداد ابن رشيق. وهذه كانت أول تجربة لي، وكان خط الشيخ صعب جدا قراءته، لا يمكن فك رموزه إلا بصعوبة بالغة، ولكن أول ما نشرت هو كان هذه الرسالة، ولما نشرت استحسنها الناس وقالوا أنت نشرت هذه الرسالة ولم تكن جدا، لكن فاجأني الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أنك كيف نشرت هذه الرسالة وهي منشورة في المستدرك على مجمع الفتاوى لم تطلع عليه؟ ما كنت أعرف. شوف رب ظهرة النافعة، يعني أحيانا عدم العلم إذن يفيد في بعض الأحيان، لو كنت عرفت أنه نشر الشيخ وكنت قابلت أوله بأول ما نشر كنت صرفت النظر عنها لأنني كنت اشترطت على نفسي الله أنشر إلا ما لم ينشر. فلما ذكر لي الشيخ وطلعت على المستدرك على مجموع الفتاوى قابلت ما نشرته بما في المستدرك وجدت أمرا عجبا، يعني استغربت. أولا قراءة الشيخ صعب جدا، أي واحد ولو كان يعني بارعا وماهرا في قراءة المكتوبات يصعب عليه لو قرأت له قلت له اقرأ في قراءة الشيخ. فوجدت أن الشيخ أيضا أشار أن هناك زيادات وأشياء لم أستطع قراءتها، فاقتديت بما استطعت أن أقرأه. ثانيا أنه في بعض الأحيان أخطأ خطأ بعيدا بأنه الشيخ رحمه الله مسلم عنده بعض الزيادات في صفحة معينة وتملى حواشي الصفحة بكلام الشيخ، ثم يقلبها الشيخ، يقلب الورقة ويكتب في الصفحة السابقة والحواشي كلها تمتلئ، ثم ينتقل إلى الصفحة التي قبلها والكلام مستمر لسه ما انتهى، ويكتب كتب ثم قلبها مرة رابعة. فهذه الصفحات التي كتب فيها الحواشي والكلام فيه متصل بعضها، لما تأمل فيها تجد أنها كلها متصل، بدأ في هذه الصفحة ثم التي قبلها ثم التي قبلها ثم التي قبلها. الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن القاسم ومحمد عبد الرحمن القاسم هو ظن رحمه الله أن كل ما في الحاشية متعلق بنفس الصفحة، فلما قرأ وكتب وسجل يعني أبعد النجاح، يعني برا كلام كله أصبح مضطرب. ثم قراءته للنص أيضا في مواضيع كثيرة فيه كان فيه أخطاء، فأرسلت للشيخ تصوير لهذه الصفحات بعد المقابلة وقلت له أحسنت أنك لم تطلع عليها، وإلا لو كنت اطلعت عليها ما كنت نشرت هذه الرسالة. وبعدين شجعني على إعداد هذه المجموعة والحمد لله يعني بدأنا في نشرها كل شيء. فهذه كانت بداية دخولي في مجال نشر التراث الشيخ الإسلام ابن تيمية وكيفية جمعي لهذه المجاميع. وثم رحلت من أجل ذلك إلى بلدان كثيرة جدا، رحت إلى الأردن ثم سوريا ثم تركيا بعد ذلك إلى فرنسا ثم إلى بريطانيا، هذه في الدول الأوروبية. وبعد ذلك رحلت إلى مراكش ثم في الدول الشرقية مثلا، حتى رحت جيت إلى الكويت قبل ذلك. أول ما جيت قبل 12 سنة تقريبا وزرت مركز المخطوطات وكذلك مكتبة وزارة الأوقاف واستخلصت كل ما كان فيها من المخطوطات والرسائل والأوراق التي تتعلق بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. ورحت إلى بلدي في الهند، تجولت في جميع المكتبات في شرق الهند وغربها، هي أكثر من 20 مكتبة فيها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فصورت وعلقت وصفات منها رسالة في العشق، هذه التي وجدتها في مكتبة في عليكا في جامعة عليكا، وهذه أيضا نشرتها في ضمن مجموعة جامع المسائل، وهذه التي أثارت ضجة كبيرة وكتبوا عني وأن من هذا الذي ينشر مثل هذه ينصبها إلى الشيخ ابن تيمية، وقد نفاها ابن القيم في كتابه روضة المحبين. فالشيخ رحمه الله الشيخ بكر أبو زيد اقترح أنه لا يعاد نشره في الطبعة الثانية، في الطبعة الثانية غير موجود، في الطبعة الأولى موجود، لكن كنت استندت إلى أن هذه رسالة بتمامها وكثير من نصوصها مقتبسة عند ابن القيم في أغلب كتبه، تقريبا في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافعي وكتب أخرى، يعني هذا الكلام كله الذي كتبه أخذه هو حتى في روضة المحبين. بس فيه مما ينقد هذه الجزئية الصغيرة الذي فيها أنه يجيز لمن أشفع على الحلال أن يقبل حبيبته، فلما تكلم فيها لا معنى لأنه يموت بدون ذلك فيجوز له، فهذا مما لم أجده في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مكان آخر. فهذا الذي شكك في هذا الباب وأثار حفيظة الناس. ولكن أنا أقول لكم من باب الحقيقة والواقع أن ابن القيم فعلا نقل منه ثم بعد ذلك نفى هذه الفتوى عن شيخه، لكنه في روضة المحبين نفسه في هذا الكتاب الذي نفى فيه عن شيخه يأتي بعد 500 صفحة ويأتي هناك السؤال، فإن قيل هل يجوز لمن يشفي على الحلال أنه يقبل حبيبته وكذا ويجوز له، فهو يجوز له هذا يعني. فإذا كيف نفع عن شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا هو يثبت نفسه به في موضع آخر في هذا الكتاب. لو كان عندي روضة المحبين كنت فكنت في تحقيق لرد المهبين في المقدمة ذكرت يعني كيف هو ينفي عن شيخه ثم قدر يثبت هذا الكلام في رد المهبين في نفس الكتاب. والأمر الثاني أنه لم ينفرد بذكره أو ذكر هذه الرسالة، كان هناك من أجل تلاميذ شيخ الشمس شيخ الإسلام بعد اسم مغلطاي على ودي المغلطاي وتوفي سنة 762، هو في كتابه الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين أثبت هذه الرسالة لشيخه أنه أجاز شيخنا كذا. وإذا يعني الأمر فيه نظر يعني، وبعضهم قالوا لي أنت أثبت هذه الرسالة، قلت لكن ما أردت أن أخوض في هذا الموضوع. وذكرت لهم أن ابن القيم في كتابه نفسه الجزئية التي هي منكرة في هذه الفتوى أثبتها، وما رأيكم فيها؟ هذا رأيي في هذه الفتوى. وبهذه الطريقة تخلص ولم أكتب عن ذلك شيئا. ثم وصلت في نشر ما لم ينشر من رسائل الشيخ، ثم وجدت كتاب مهم جدا، هذا كان كتابا كبيرا مثل بيان تلبيس الجامعة في 4 مجلدات، ولكن لم أطلع إلا على قطعتين صغيرتين جدا من جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. هذا كتاب مهم للغاية، والجزء الذي وصلنا أو الجزءان الذي وصلنا من أهم الأجزاء في الكتاب، وهو يتحدث فيه عن الاحتجاج بالأحاديث والآثار في تفسير القرآن وفي العقيدة وفي رجوع إليها فيها، وكيف كان الصحابة والتابعون إذا اختلفوا فكيف يكون الموقف وما إلى ذلك. يعني في أشياء كثيرة جدا مباحث نفيسة. وجدت كذلك كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويل جدل الباطل في مكتبة رضا في رامبور، ونشرناه في مجلدين. هذا إذا أثير ضده أنه هذا لا يلائم موزلوه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه 50-60 صفحة 70 صفحة يعني لا يأتي بأي آية ولا حديث. ولكن استأنسنا بما ورد في علام الموقعين لابن القيم أنه في مبحث كامل أخذه وضمنه بعلام الموقعين وأخذه، إذا لم يكن من كلام شيخه ومن من هذا الكلام؟ لأن النسخة التي وصلتنا واعتمدنا عليه النشر كتب سنة 750، وهو كتاب في الرد على برهان الدين النسفي المطوى سنة 680، فيكون المؤلف في هذه الفترة. ومن يكون هذا المؤلف غير شيخ الإسلام ابن تيمية؟ إذا كان تتبعنا بكتب التراجم والرجال ما وجدنا. ومن هذا المؤلف الذي استولى على كلامه ابن القيم وضمنه إذا كان غير شيخه؟ ومن هو؟ فلما وجهنا هذا السؤال لم يجدوا جوابا، يعني ما استطاعوا يقولوا من يكون هذا. قال ممكن يكون أي واحد آخر، طيب من هذا؟ وفي ترجمة شيخ الإسلام أنه رد على الجدليين والمموهين، كل الكتاب مبني على رد على الجدليين والمموهين. يقولون أن الكتاب شرح لكتاب برهان الدين النسفي، لو قرأوا فيه وجدوا أنه ليس شرحا فقط، شرح ونقد مثل شرح العقيدة الأصفهانية، العقيدة الأصفهانية بالعقيدة الأشعرية، لكن طلب منه أن يشرح فلم يكتفي الشيخ بالشرح، الشيخ لم يكتفي بالشرح، إنما هو شرح ونقل أيضا، وله تعليقات نقدية كثيرة جدا في هذا الكتاب. فهكذا هذا الكتاب، يقولون أنه صفحات كثيرة 70-80 صفحة ما نجد فيها آية ولا حديث، طيب الكتاب طبيعته هذا، هو رد على طريقة الجدليين المتأخرين الذين هم بس يتبعون المنهج العقلي الذي بدأه العميدي وتابعه برهان الدين النسفي في القرن 6 و7، فكان على هذا المنهج ونناقشه مناقشة عقلية في هذا الباب. ولو قرأوا كتاب الصفدية على سبيل المثال أو الرد على المنطقيين أو در التعارض في مواد كثيرة أحيانا 70-80-100 صفحة لا تجد فيه ولا آية ولا حديث، لأنه مناقشة بكلامهم والرد عليهم بأسلوبهم العقلي والمنهج الفلسفي الذي يجرون عليه. فهذه الأشياء كلها لا تشكي. ثم مقدمة الكتاب التي اقتبسها ابن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية وأثبتها بتمامها، هذه المقدمة اقرأ فيها واقرأ ما وصلنا من الكتاب، لأن الكتاب النسخة ليس فيه المقدمة، طابقها على المنشور أو المطبوع أو المخطوط، تجد أن نفس الكلام الذي قاله في المقدمة طبقها في الكتاب، فكيف لا يكون هو هذا الكتاب؟ وإذا لم يكن هو هذا الكتاب فيعني هذا الكتاب ماذا هو؟ يعني كيف يكون الرد على الجدليين المموهين وكل ما ذكره في مقدمة الكتاب ينطبق عليه؟ على كل حال يعني الكلام فيه طويل جدا، الناس ردوا علينا، نحن أيضا في الطبعة الثانية ذكرنا بعض القرائن الأخرى، وبعدين في الأخير عرفنا من هو الناسخ، ولعله ناسخ الناسخ، وهو ناسخ كتاب الرد على المنطقيين، لأن خطه هو نفس الخط تقريبا. والرد على المنطقيين أيضا كتاب عقلي، ومنهجه فيه أيضا في الرد على المنطقيين أيضا منهج عقلي، وكثيرا ما يكون أحيانا 70-80 صفحة ما فيها آية ولا حديث، لأن الموضوع يقتضي ذكر الآية وذكر الحديث، ليس موضوع فقهي وموضوع عقدي بحيث أنه يذكر. على كل حال، فهذا كانت تجربتنا في نشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما ما يتعلق بقراءة لخطوط ابن تيمية وكذلك يعني معاناتي فيما يتعلق بالنسخ الرديئة من بعض النصوص والمخطوطات التي وصلتنا من كتبه لخطوط المتأخرين، فهذه أمور كثيرة جدا لا أريد أن أخوض فيها. يعني كان صعبا جدا إخراج نص سليم في ضوء هذه النسخ الرديئة المتأخرة. أحيانا تكون هناك 4 نسخ 5 نسخ ولكن كلها محرفة. إذا كان في هذا تحريف في هذا السطر، في السطر الثاني تحريف في النسخ الثاني، فترة ذلك هكذا. فقراءتها واستخلاص نص بحيث أنه يكون سليما ويكون من حيث المعنى أيضا يكون قريبا ويفهم منه، هذا يعني بصعوبة واحد يستخرج. ليست كل النسخ مثل نسخ ابن المحب الخطاط المشهور الذي بيض أغلب مؤلفاته. وجدت للشيخ ابن تيمية مجلدات، بعض المجلدات في ظاهرية مثل مجموع رقم 91 99 و109، وكذلك في مجموع رابع دائما أنسى رقمه، هذه 4 مجاميع أغلبها بخط الشيخ. ومنها بعض الكتب التي لم تنشر ولم يذكر أحد من القدماء والمحدثين، كل الذين درسوا شيخ الإسلام ابن تيمية وكتبوا عنه لم يشيروا إليه. وجدت رسالة أو كتاب كبير يعني فيها أكثر من 550 ورقة في الرد على برازي، فقلت ما هذا الكتاب؟ أنا ظننت فرحت أنه ربما يكون بيان تلبيس الجميع أو جزء من بيان تلبيس الجميع. لما قرأت النصوص التي يقتبسها من الرازي، يقول قال الرازي قال الرازي، هذه النصوص ليس في أساس التقديس، إذا يكون من كتاب آخر. وبحثت ما هو الكتاب الذي يمكن يكون، فهداني إلى هذا الأمر أيضا شيخ الإسلام، وكنت كتابه دار التعارض نفسه. في دار التعارض كنت أقلب، وجدت بعض النصوص التي يرد عليها في هذا المخطوط هي موجودة في دار التعارض، والمحقق رحمه الله الشيخ محمد رشاد سالم هو يخرجها ويقول هذه أغلبها من نهاية العقول، نهاية العقول في دلالة الأصول التي طبع أخيرا. ففرحت فرحا شديدا، ما شاء الله، هنا وجدنا رده على الرازي في كتابه نهاية العقول. ثم صورت هذا الكتاب من المخطوط وقابلت النصوص، وجدت أنها فعلا هي، ولكنه ليس رد على جميع الكتاب، إنما هو رد على المقدمات الأولى التي في الكتاب، ولكنه بخطه أكثر من 150 ورقة ويحتاج إلى طبيب لو بويض كله ممكن يأتي في 3 مجلدات. فهذا من الخطوط التي وصلتنا وهي موجودة كلها، والكتاب هذا لم يذكره لا أحد في القديم ولا أحد في الحديث. الكتاب مهم جدا وينبغي أن ينشر، ما دام الآن نشر الكتاب الأصل نهاية العقول في دلالة الأصول الرازي. وهكذا يعني بهذه الطريقة أحيانا بالصدفة وبطريقة عجيبة يعني نكتشف بعض المخطوطات. مثلا في مجموعة كانت في تركيا، وكان فيها أحد المبتدعة الذين لم يعجبهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المسائل في العقيدة، ويأتي إلى أي مسألة في زيارة القبور مثلا أو في مسألة السفر يخرج هذه الصفحة، يظن أنها ضيعة، أنه ضيعة بهذه الطريقة. فإذا أجد لهذه الصفحة تكملة لها في الكتب الأخرى وفي المجاميع الأخرى، فتكمل به الكتاب ويكمل به الكتاب، يعني لم يضع منها هذه الصفحات التي هو أراد أن يضيعها. وجدت كذلك في هناك نفائس المخطوطات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مما نشر إذا مثلا في نسخة من هذه السنة النبوية في مجلد واحد في مكتبة خضاب الخان في مجلد كبير، وكله مشكول من أوله إلى آخره، كتب سنة 821، ونسخة كاملة مضبوطة لو صور هكذا نشر يكون كافيا للذي يستطيع أن يقرأ في الكتب المخطوطة. وهناك نسخ أخرى أيضا من منهاج السنة لم يعتمد عليها الشيخ محمد بن رشاد سالم رحمه الله، لأنه لم يجدها آنذاك، ظهرت أخيرا. يعني في نسخة نفيسة جدا اكتشفت حديثا منها النصف في تركيا والنصف الآخر في ليدن بجامعة ليدن في مجلدين بخط ناسخ واحد. وهذا يحصل كثيرا جدا سبحان الله. بعض الكتب التي حققناها وجدنا جزء في مكان وجزء آخر في مكان آخر وفي مكتبة أخرى. فهذا ما يتعلق بابن تيمية وكتبه، وإلى جانب اهتمامي بمخطوطات أو كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كنت نويت أن أعمل ببلوغرافيا موسعة عن كل كتاب كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية وما وصل إلينا من مخطوطاته وما طبع منها بعناوين مختلفة سواء مستقلة أو ضمن مجاميع أو بمجلات، ثم ما عمل إليها من دراسات وبحوث وما ترجم منها إلى اللغات الأخرى. فكل كتاب كتاب عندي دراسات عنها وبحوث وأشياء لسه ما فرغت من تبييضها حتى الآن، وهذا ما يطرى في مجلدين كبيرين. وهناك كان عندي اهتمام أيضا بشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه وشخصيته ومن كتب عنه باللغة الأوروبية باللغة الشرقية باللغة العربية من رسائل جامعية ومقالات وبحوث حتى فصول في دوائر المعارف وبعض الكتب الكبيرة، وهذه كلها سجلتها وهي عندي بطاقات وأوراق وجزازات كثيرة جدا لم أتمكن من تبييضها حتى الآن، حتى الرسائل الجامعية والبحوث والمقالات التي قدمت سواء كانت طبعت ولم تطبع. هذا عمل آخر، هذا ممكن يطرح في مجلدين آخرين. فكنت أردت بذلك أن يكون هناك الدليل والمرشد لجميع الأبحاث التي صدرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أو التي كتبت هذه الأبحاث أو التي هي بشكل أو من الأشكال في أي لغة من اللغات، وكذلك ما يتعلق بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. أي واحد بواسطة هذا الفيرس يعرف أن هذا الكتاب مخطوط منه كم نسخة وفي أي مكتبة بأي رقم ومن ورقة كذا إلى ورقة كذا، هذا المخطوط مخطوط ناقص ولا كامل، فيكون على دراية من الأمر. ثم بدل ما صدر لها من طبعات ودراسات حولها وإذا كان ترجم فما هي الترجمات وما هي اللغات التي ترجم لها، ولكن شخص واحد يعني كم يستطيع أن يعمل، وذلك يعني إذا كان هناك من يدعم في هذا، هذا ليس عمل فردي، إنما ينبغي يكون هناك عمل جماعي وجهات تدعم وأفراد يفرغوا ثم بذلك تكتمل مثل هذا الفارس، مثل ما يعمل دكتور فواز سيزكين في ألمانيا أنشأ معهدا لتاريخ العلوم الإسلامية في جامعة فرانكفورت وجمع من المخطوطات والفهارس من مكتبات العالم كلها تقريبا. كان أراد أن يستدرك أبو كلمان وإذا به يصنع كتابا مستقلا، وهو مسك الفترة الأولى من العصر الجاهلي إلى سنة 430 ونشر أكثر من 12 مجلدا من تاريخ التراث العربي باللغة الألمانية، وكل فترة وكل مجلد تقريبا يخص علما من العلوم. المجلد الأول خاص من العلوم الإسلامية، المجلد الثاني خاص بالشعر، والمجلد الثامن خاص باللغة، والتاسع خاص بالنحو، وهكذا علوم الأخرى. وترجم منها ممكن 3 مجلدات طبعتها جامعة الإمام، هي كلها 10 يعني 12 مجلدا، هذه ترجمت 3 مجلدات فقط، بل لم يترجم الجزء الخاص بالنحو حتى الآن حتى نعرف مخطوطات سيبويه والدراسات حولها وما إلى ذلك. وكذلك ما يتعلق بالعلوم نشر ترجمة الجزء الرابع والسابع، نشرهما جامعة الملك سعود، وهذه هي التي طبعت. يعني إلى الآن باقي 7 مجلدات من الأصل الألماني لم تترجم حتى الآن. فأنا أقول هو أنشأ هذا المعهد وفي ناس كثير يشتغلون ويفرغون من الفهارس ويدونون، وبذلك تعمل مثل هذه الفهارس. أما أن يكون شخص واحد يتولى وهو أيضا يدور في العالم ويسجل ولا يستطيع أن يصبر على نفقته كل هذه المخطوطات والكتب، فهذا أمر صعب. ولذلك أنا أحاول أن أبيض هذه الفهارس وأقوم بدراستها وتيسيرها للدارسين، لكن لم أستطع حتى الآن أن أنفذ. هذا ما يتعلق بالشيخ الإسلام ابن تيمية. أما ابن القيم رحمه الله، فالشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قال لي أنت اشتغلت بفهرسة مخطوطات كتب ابن تيمية وجمعتها وجربت لها فهارس مخطوطات في العالم، فلماذا لا تعمل بهذه الطريقة لابن القيم حتى نحصل أولا جميع الأصول الفقهية والنسخ النفيسة التي. فدرت مرة ثانية بهذه الفهارس كلها، هذه أكثر من 800 مجلد أقول لكم، وأنتم لو أردتم أذكر لكم مثلا فهرس المكتبة الفلانية كم مجلد، مثلا فهرس مكتبة برلين 10 مجلدات، فهرس مكتبة رياض فرانكفورت بالإنجليزية 6 مجلدات، وفهرس مكتبة تشستر بالدي 7 مجلدات باللغة الإنجليزية، هذه غير ما ترجمه، وهكذا يعني هي ممكن تكون أكثر من 1000 مجلد الآن وصلت، لأن بعض الفهارس متفرقة طوالية فيما بعد. فكنت تتبعت هذه الفهارس من جديد، وفي أثناءها لو وجدت مثلا شيء فاتني تقييده من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قيدتها. فقمت بهذا الجد تقريبا عدة شهور حتى صنعت فهرسا بكامل مؤلفات ابن القيم التي توجد الآن في مكتبات العالم، ورتبتها تاريخيا ما هي المكتبات التي توجد بأي رقم وكم ورقة وفي أي سنة نسخت وأين وجودها في الفهرس، حتى إذا أردنا تفصيلها ومعرفة التفاصيل عنها ونرجع إلى هذا الفهرس. هذه كانت طريقتي. أعطيت الشيخ بعد ذلك بعد 6 شهور تقريبا، وفرح الشيخ قال إن شاء الله الآن نعيد تحقيق جميع كتب ابن القيم إن شاء الله، ويكون عندنا رصيد الآن كتب هذه كلها مخطوطات إن شاء الله سنطلبها ونجمعها، نجمع أهم الأصول منها. وذلك رحمه الله هو كان جمع كل هذه المصورات والمخطوطات سواء كان من أي مكان في العالم، واجتمعت ثم بدأ بهذه المشاريع العلمية التي كان رحمه الله يعني كان بعد الله سبحانه وتعالى له الفضل في إنجازها وبدأ فيها. فبدأنا بعد ذلك بتحقيق كتب ابن القيم، وهذه وزعت على عدة محققين. أول كان وزعها الشيخ على بعض الأساتذة في الرياض، وكان يظن أنهم يتفرغون لها، فإذا من بعضهم بقي عندهم 3 سنوات 4 سنوات لم يحضروا شيئا، وسحبها منها أغلب الكتب التي فرقها وعطاها للأساتذة الكبار، لأنهم لا يجدون وقتا، عندهم أعمال أخرى وتدريس وإشراف على البعوث وغيرها، فلا يجدون فرصة، فالمشغول لا يشغل كما كان يقول الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. فهو سحب كثير منهم، ثم بدأت اختار بعض الإخوة، أنا كنت منهم، والأخ علي العمران والأستاذ الدكتور محمد المرة الإسراحي، نحن كنا 3 فقط، وبعض الإخوة آخرون أيضا تعاونوا معنا، وعطيت لهم أيضا بعض المخطوطات للتحقيق، حتى يعني في خلال ممكن 15 عاما أو 17 عاما تقريبا يعني أنجزت كل هذه الأعمال التي خرجت حتى الآن. وفي أثنائها خرجت أعمال المعلم عبد الرحمن يحيى المعلم في 25 مجلد، وكذلك مؤلفة الشنقيطي رحمه الله 19 مجلد، وهذه المجلدات التي خرجت من كتب ابن تيمية وابن القيم والجامع لسيرة شيخ الإسلام وما إلى ذلك. فهذه الأشياء كلها ونحن عملنا فيها بصمت، كنا نشتغل أولا في البيت حتى استأجروا لنا شقة بجوار جبل ثور ونعمل هناك يمكن يعني أكثر من 10 سنوات تقريبا ونشتغل فيها. فهذه باختصار حكايتنا فيما نعمل في إحياء أو تحقيق خطوطات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وابن القيم طبعا كل كتبه أو أغلب كتبه كانت مطبوعة، لم يجد شيئا جديدا من كتب الشيخ. وأنا أذكر لكم طريقة من الطرائق، أن لما ذكرت للشيخ أن أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ليس لابن القيم، طبعا هذا حز في نفسه كيف ينفع عن ابن القيم، فأعطيت له 3 رسائل حضرت عليها من رسائل الشيخ ابن القيم، وصورتها له ونسقتها بخطيتي، وقلت إن شاء الله هذه تعوضا عما نفي عن الشيخ. ضحك الشيخ والحمد لله يعني نحن المنهج الذي اخترناه هو يكون هناك تقويم للنص وضبطه والتدقيق فيه في ضوء النسخ، ثم مراجعة المصادر الأخرى، وأما يكون ما يتعلق بالتخريج والتعليق يكون في أضيق الحدود، إلا إذا كان فيه فائدة علمية واستدراك وتنبيه على خطأ بأدب مثل هذه الأشياء التي أو نربط الكتاب بعضه ببعض، فهذا الذي مشينا عليه. والكتب أمامكم وأن تنظروا فيه والحكم لكم، لا نريد أن نخوض في التفاصيل بهذا الباب. فهذا ما كان حضر يعني من الكلام في هذا الباب، نرجو أننا إذا قصرنا فيها إخراج هذه الكتب فأنتم تقابلون أنا. السلام عليكم.
جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم. ونفتح باب الأسئلة لمن أراد أن يسأل. هذا السائل يقول: من خلال تجربتكم في تراث ابن تيمية رحمه الله تعالى، هل الفتاوى جمع بن قاسم تحتاج لإعادة خدمة وتحقيق، وكذلك كتاب الدرء ومنهاج السنة؟
أما كتاب مجموع الفتاوى فهو من جمع الشيخين عبد الرحمن قاسم وابنه محمد رحمهم الله. هذا أنا دائما أقول واسمعوها مني أيضا حتى لا ينسب لي كلاما غير ما أقول لها، أن هذه المجموعة أحسن من جميع المجاميع السابقة التي كانت تنتشر وحوت كل ما كانت تفرقت في المجاميع السابقة. والنص الموجود فيه في مجموع الفتاوى أصح وأتقن وأدق من جميع الطبعات السابقة التي صدرت، سواء كانت من مدرسة المنيرية للشيخ محمد منير الدمشقي، أو من مجموعة الرسائل الكبرى، أو من مجموعة الرسائل الصغرى، أو من مجموعة الفتاوى الكبرى بخمس مجلدات، أو من مجموعة الرسائل المسائل للسيد رشيد رضا. المهم أن هذه المجموعة التي تحوي جميع المجاميع السابقة هي أفضل من جميع ما نشر قبله. والذي مجموع الفتاوى بدأوا بنشرها سنة 1381 إلى 1386، بخلال 6 سنوات وكملوا نشر كل ما هو. والشيخان كان منهجهما أي يرتب الموضوعات أو الرسائل أو المسائل المتفرقة ويضعها في المجلد الخاص بهذا الموضوع. بدأ بمجلدات بالعقيدة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بعلوم القرآن، ثم علوم الحديث، ثم بعد ذلك في الفقه والأصول أصول، ثم الفقه، وانتهى به إلى آخر المجلد الثالث. فإذا كانت الرسالة تحتوي على عدة مسائل وقسموها، مثلا على سبيل المثال القواعد النورانية الفقهية، هذا فرقوه كل فصل وضعوه في مكانه الذي يتعلق به، سواء كان في العبادات أو في المعاملات. وهكذا مثلا كتاب المسائل الماردينية هي مسائل كثيرة، وفرق الشيخان كل مسألة وضعها في مكان خاص بالموضوع. وهكذا فرق مثلا كتاب نقد المنطق أو كتاب الانتصار لأهل الأثر، فيه موضوعان: موضوع منهج أهل الحديث وموضوع الرد على المنطق. فالرد على المنطق في الجزء التاسع لأنه خاص بالمنطق، وموضوع منهج أهل الحديث والدفاع عن الحديث في الجزء الرابع. وهكذا يعني كان منهجهم. فأنا أقول أن هذا المجموع هو أفضل ما من جميع المجاميع السابقة. وحتى أن الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله لو قرأت في مقدمة جامع الرسائل تجدون أنه كان مهتما بجمع آثار شيخ ابن تيمية والمخطوطات المنتشرة في العالم، وكان بدأ به بها فعلا. فإذا به بدأ بنشر هذه المجموعة في سنة 1381، وكان آنذاك يحضر رسالة الدكتوراه في جامعة لندن، فقال: أنا أتريث قليلا أشوف ما سيبقى لي. وبعد نشر هذه المجاميع لم يبق له إلا بعض الرسائل القليلة جدا هي التي جمعها ونشرها في مجلدين من جامع الرسائل. ثم وجد مخطوطات أخرى مثل الاستقامة في مجلدين نشرها، الصفدية في مجلدين نشرهما، وكذلك بدأ في كتب كبيرة مثل منهاج السنة جمع النسخ المتفرقة، وكذلك دار التعارض الذي ما كان طبع منه إلا الثلث تقريبا فجمع النسخ فأكملها. فأنا أقول أن المجموع هذا بهذا الشكل انتشر في العالم الإسلامي، وإن كان في بعض التصريفات أو الأخطاء أو الاختصارات وغيرها، لكن لا تنقص هذه الأشياء من قيمته. إنما الذي يريد أن ينشر أي شيء مما نشر في مجموع الفتاوى عليه أن يعتمد على الأصول القديمة. إذا لم يكن عنده أصول قديمة من القرن الثامن والتاسع والعاشر فلا يعيد شيئا مما نشر في مجموع الفتاوى، ولا يقول أنه لم يحقق في مجموع الفتاوى. هذه كلمة أصلا أنا أغضب لما يقول لي واحد نشر في مجموع الفتاوى لكنه غير محقق. ما معنى التحقيق؟ التحقيق معناه أنه تعليقات هذه حواشي، هذه ليست. أنت تقابل أي نسخة محققة إن شاء الله يكون النص الموجود في مجموع الفتاوى أحسن وأجود، إلا في بعض المواضيع ربما وقع فيها تحريف أو زيادات ونقص. فمن ذلك واحد كل واحد يريد أن ينشر من جديد، لا، إلا بالاعتماد على الأصول. إذا كان بخط الشيخ ابن تيمية أو بخط حتى تلاميذه، بخط ابن المحيط، بخط ابن الرشيد، ويجي شيء ويكون فيه زيادة بينة ينشر. تصحيحا كثير فينشر، ولا يكتفي ما هو مجهول. أنا في مكتبتي عندي طبعات أخرى، لكن أنا حاولت أن أجمع ما لم ينشر في مجموع الفتاوى، هذه التي أجمعها بمقابلي يعني بجوار مجموع الفتاوى، حتى لا يكون عندي تكرار. كل رسالة ويكون لها عدة طبعات، طبعات كثيرة، معلومات لدي موجود، لكن لا أريد أن أقتنيها لنفسي، هي تكون موجودة في المكتبات موجودة. رفع المنامة للنعمة الإعلام والسياسة الشرعية، هذه ما داعي إلى اقتنائها لحال، ما في داعي. فأنا أقول أن هذه المجموعة، أنا تكلمت طويلا حتى أوضح وجهة نظري في هذا المجموع. أما ما يتعلق بدر التعارض، دار التعارض النسخ الموجودة من الكتاب، منها الثالث والرابع في جامعة ليدين، واعتمد عليهما الشيخان الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله، ويوجد منها مجلد في العراق واعتمد عليه أيضا، ويوجد كذلك نصوص متفرقة من الكتاب في الكواكب الدراري، هذه الموسوعة الكبيرة التي استخرج منها كثير من رسائل الشيخ ابن تيمية ابن القيم. فكل ما كان وجدت، وكان منها نسخة أيضا في حيدرابات، كلها جمعها، فأخيرا وجد في رامبور أيضا مجلد من الكتاب، كلها جمعها وفي ضوئها رتب الكتاب ونشرها. نعم في أثنائها فجوات، وحتى الناشر محمد رجل السالم رحمه الله أكمل هذه الفجوات بمختصره، مختصر الكتاب للهكاري، ولكن إذا وجد واحد هذه النسخ أو هذه القطع التي تسد هذا النقص، وينبغي عليه أن ينشر ويستدرك، يعني يكون مثلا تتمة دار التعارض العقلي والنقل، وبهذه الطريقة يكون بجوار كتاب دار التعارض ويكون. وهكذا الأمر في بيان تلبيس الجامع، بيان تلبيس الجامع ليس لم يصل إلينا كاملا، في منها مجلدات في بعض المكتبات وحققته الطلاب في 8 رسائل جامعية، فهذه الرسائل كلها لو جمعت نجد فيها فراغات في أماكن ليس فيها كلام أو رد على كلام الرازي كله، لأنه لم يؤثر عليه تماما. المجلدات الموجودة كلها أو المخطوطات الموجودة كلها واعتمد عليها. أنا وجدت فقط مجلد جديد وكان منسوما لغير صاحبه، لم يكن منسوما لابن القيم، في مكتبة عليك وجدت مجلد كبير كان كتاب مكتوب في تأويل مشكل الحديث لابن فورك، لما طلعت عليه وجدت أنه الناس كثيرين بعد ابن فورك تروا في سنة 406، والمذكور في ابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم، كيف يكون هذا أولئك من القرن السادس؟ فشككت، ولما قرأت وجدت أنه كتاب الشيخ زمن تيمية، وهو رد على الرازي، وفي يعني هو جزء من بيان تلبيس الجامع، وصورته، لكن لما جيت وقارنت وجدت أنه يعني جزء مكرر مما نشر، وليس فيه زيادة شيء جديد، ولذلك لما اهتم بالكتاب الناس قالوا لا لا ليش ما تحقق، حصلت على نسخة، ليس غرضي أنني أعيد تحقيق كل كتاب مما نشر، إنما إذا وجدنا مخطوطات لبعض الأجزاء الناقصة هذه ممكن، سواء أنا أو غيري أي واحد يتولى، لأن هذه يعني عبء على عاتقنا، أننا نريد أن ننشر تراث شيخ ابن تيمية ونقدمه خدمة جيدة. أما ما يتعلق بمنهج السنة، فمنهج السنة الشيخ ما شاء الله جمع نسخ نفيسة جدا، وفي ضوئها أخرج الكتاب إخراجا جيدا، وترجمة للأعلام الواردين وتخريج الحديث أيضا أو كلام لهم إلى بعض تلاميذه وعلق عليه، وفي هذه النسخة زيادات على الطبعة القديمة التي كانت صدرت في بولاق سنة 1323، يعني لو قابلتم هذه الطبعة بطبق بولاق تجدون زيادات كثيرة جدا، وهذه فائدة الرجوع إلى النسخ المخطوطات. والشيخ جمع نصوص مختلفة وفي ضوئها أخرج النص، فكان فيه مواضع كثيرة زيادات، فهذه أفضل الطبعات تقريبا، إلا أنها في مجلدات كثيرة، فلو كان يعني اختصر وهدب يكون في مثلا في 4 مجلدات لو خرج أو مجلدين يكون طيب، الحواشي فيها كثيرة جدا، فليست من الكتب التي ينبغي يقرأها عامة الناس، إنما أصبح كتابا مرجعيا يرجع إليه الناس في بعض الموضوعات والمسائل. فهذه رأي، هذا رأيي في الكتب الثلاثة التي سألتموني.
طرأت لي 3 أسئلة، بس لو سمحت لي ممكن أخلي في يعني سؤال واحد.
تفضل.
بالنسبة التصوف يعني عند الشيخين، لأن رأينا كثير من المتصوفة والمبتدعة والناس أيضا يستندون إلى بعض كلام شيخ الإسلام وابن القيم، يقولون الشيخ قال بالتصوف، بغض النظر عن كلمة التصوف هناك زهد والورع، لكن لماذا يعني نستند إلى التصوف ونصير على التصوف موجود؟ هذا جانب. والجانب الثاني، هل هناك مراكز علمية في دول عربية أو في دول أوروبا لدراسة أفكار شيخين يعني وكيف يدرسونها؟ والجانب الثالث، الاحتجاج بفكر شيخ الإسلام وابن القيم، يعني الآن في الأوساط العلمية يعني الأكاديمية ما يعتبرون كحجة ودليل، وبعض الناس يعني يكتبون قال الشيخ قال الشيخ، إذا كان الشيخ يعني استدل بالآية أو بحديث نأخذ، لكن بمجرد قول الشيخ ونستدل قال الشيخ هل يصح؟ ثلاث جوانب.
طيب بارك الله فيك، الأسئلة هذه جيدة ودقيقة ومهمة. ونبدأ بالجواب على السؤال الثالث. نحن لما نقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ليس معنى ذلك أن كلامهما حجة فقط، إنما لأنهما يشرحان ما فيه حجة وهي الآية أو الحديث، ويستنبطان منهما دقائق، وهذه الدقائق تؤيد منهج أهل السنة وتعرض منهج أهل السنة وتبسط منهج أهل السنة، هذا الذي نريده، سواء كان من كلام الشيخين أو من غيرهما، لكن هما تقريبا هم أولى أو أهم من قام بهذه المهمة، وإلا هناك آخرون حتى سبقوه، هناك ناس كثير جدا. أنا على سبيل المثال أقول لك واحد اسمه أبو المظفر السمعاني، توفي سنة 489، له كتاب الانتصار لأهل الأثر، للأسف لم يصل لنا كاملا، لكن النصوص التي وصلتنا في كتب متفرقة عند السيوطي وغيره جمعها الأستاذ محمد بن حسين الجيزاني. اقرأ في هذا الكتاب، هذا واقتبس منه ابن القيم أيضا. نريد منهج أهل السنة والجماعة، سواء كان على يد ابن تيمية أو ابن القيم أو القدماء أو المحدثين، ولا نريد منهج غير أهل السنة. هذا هو الرد على السؤال الثالث. وقبل ذلك أيضا، مثلا لو قرأت كتاب الشريعة للأجري، هو يقرر هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بكثير، وكان قبله عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المعروفين. فلم يكن ابن تيمية وابن القيم هما أول من جاء بهذه الفكرة، وإنما هما شرع وبسط وأيد جاء بحجج وأدلة لمنهج أهل السنة والجماعة. ومن إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية أنه راجع مجموعة من الكتب من القرن الأول وإلى زمنه، سواء كان للمتكلمين للصوفية للفقهاء، واستخرج منها أن هؤلاء كلهم كانوا على منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة. اقرأ كتاب الحموية الكبرى، تجد في هذه النصوص كلها موجودة. وكذلك مثلا في الصفات، وفي ذات التعارض ذكر نصوصا كثيرة جدا في إثبات الصفات، حتى عند الأشاعرة الأوائل الباقلاني وابن فورك وغيرهم. هذه النصوص أو هذه الكتب هي التي اعتمد عليها من بعدهم، مثل الذهبي في كتابه العلوم، وابن القيم في كتاب السوائق المرسلة أو اجتماع الجيوش الإسلامية، كلها يعني أول من جمع هذه الأشياء وبيّن بها أن منهج أهل السنة والجماعة من القرن الأول إلى زمنه كان هذا المنهج، لا منهج المتكلمين الذين جاءوا بعده واتخذوا منهجا جديدا. هذا الذي سبق إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو سبق إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، ليس هو السابق فقط أو هو الأول من رجع. فهناك فرق بين أن نقرأ كلامه أو يكون اعتماد كاملا على كلامه أو على كلام ابن عبد القيم. أما ما يتعلق بالتصوف، فابن تيمية يقول في موضع من مجموع الفتاوى أنه كان في أول حياته من المحبين لابن عربي، يقول بصريح العبارة أنه كان من المحبين لابن عربي، لكن لما قرأ خصوص الحكم وجد فيهم من الزندقة والإلحاد والكلام البعيد عن الإسلام، فاستغربه، وقد ذلك بدأ يرد عليه وينتقده، وله كتب عديدة في هذا الباب، الرد الأقوى على خصوص الحكم، وكتب أخرى كثيرة جدا ترد عليه. ولكنه ليس معنى ذلك أنه عندما يرد على ابن عربي ويرد على جميع الصوفية، لا، الصوفية يأخذ من كلامهم ويدع، يرد عليهم إذا أحيانا في مسألة السماع، مثلا هو مثل كتاب القشيري، الرسالة القشيرية، وانتقد فيه مواضع كثيرة جدا مما أبعد فيه أو نجعه أو أخطأ أو وكان فيه عبارات موهمة وأشياء، فرد عليه في كتاب الاستقامة مثلا. وكذلك في كتاب له في أول حاجة هذا الكتاب ينبغي أن نقرأ ونفهم منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية، الرد على الشاذلي في 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 حزبيه أو في أحزابه الذي صدر وطبع عدة مرات. هذا الكتاب عجيب في أول في أول أول كان الطبعة الأولى كانت صدرت ما كانت فيها مقدمة طويلة هذه، ثم وجدنا نسخة ثانية وفيه هذه المقدمة. في بدايته هو يمدح الصوفية ويمدح الشاذلي من بينهم ويطري عليهم، وبعد ذلك يقول أن هناك في هذين الحزبين بعض الأخياء التي توهم معنى خلاف منهج أهل السنة والجماعة. هذه أولها حاول أن يقولها أيضا إذا كان يقصد كذا أو يقصد كذا ويحملها معامل جيدة أو يرد لو قال كذا كان أحسن أو هذا المعنى ليس جيدا، انحكر. ليس معنى ذلك أنه يقدح في الشخص ويمسح في الأرض، لا أبدا، لم يكن هذا غرضه. اقرأوا في هذا الكتاب، والكتاب مطبوع موجود. فهذا كان موقفه. أما ابن القيم فهو توغل في التصوف أكثر، فقرأ لقشيري ولغيرهم من المتأخرين أيضا واستفاد منهم، وكان أيضا متأثرا رجلا زاهدا ورعا عابدا، كان يصلي صلاة طويلة جدا. فهذا كله أثر في شخصيته. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية كان بعد الصلاة الصبح يجلس إلى شروق الشمس ويذكر الله ويقول إذا لم أعمل هذا يعني يكون هذا غذائي، غذائي الروحي. فابن القيم لأنه شرح كتاب منازل السائرين، ومنازل السائرين للهروي لأبي عبد الله الهروي، هذا الكتاب هو تنظيم جديد لمصطلحات التصوف، وبعد ذلك تقسيم للمسلمين أو للمنتمين إلى أو للذين يوصفون بهذه الصفات أو المقامات كما يقول هو. كلهم في كل جزئية من الجزئيات قسموا ثلاثة أقسام، القسم الأول كذا، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة. جاء ابن القيم شرح هذا الكتاب وحاول أن يوجه كلامه، لكن في مواد كثيرة جدا انتقده انتقادا صريحا ولم يتابع عليه، بل قال ليته لم يقول هذا الكلام، أو هذا كلام لا يمكن، أو الآية التي استدل بها الهروي هذه الآية بعيدة عما أراد الهروي. فلذلك تجد أن الآخرين الذين شرحوا هذا الكتاب يعني كلهم زعلوا عليه وغضبوا وقالوا كيف هذا خرب كتابنا، يعني خرب كتاب التصوف، وهو كان يقصد ذلك. وأنا أقول لكم من باب المناسبة أن شارح الطحاوية هو ابن أبي العز الحنفي أيضا شرح الطحاوية شرحا سلفيا بلا اعتماد على كلام الشيخين تقريبا أو من غيرهما، ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. فيعتبر الذين شرحوا الطحاوية من ما تريدية والأشاعرة وغيرهم، هناك شروح أخرى للكتاب، هم يعتبرون أنه لم يفهم ابن أبي العز، لم يفهم أو بعد أن رجع أو شرح الكتاب شرحا آخر غير ما أراد. فهذا ما يحصل للكتب التي تشرح، ولكن الذي يكون على منهج السنة والجماعة يحاول أن يأخذ منه ما يكون على الصواب ويرد وينتقد الأشياء التي تكون منتقدة، وهذا ما فعله الشيخ. أما السؤال الثاني إيش كان؟
مراكز دراسة أفكار.
أما مراكز هذه المراكز موجودة الآن، سواء كان أنشئ باسم ابن تيمية أو لم ينشأ باسم ابن تيمية، لكن في الغرب والشرق هناك اهتمام كبير جدا بفكر ابن تيمية. الآن في الغرب جميع الحركات الإرهابية في العالم الإسلامي والتشدد والعنف الذي هذا كله يجعلون أنه كله منبعه ابن تيمية، ورصدت لها مبالغ هائلة جدا في عدة بلدان، وهناك دراسات كثيرة نشرت. يعني على سبيل المثال أذكر لكم دراسة واحدة ما يتعلق بماردين، فتواه عن ماردين، هذه فتوى محرفة في مجموع الفتاوى، وعلى أساس هذا التحريم كان هناك ضجة كبيرة بعدما نفذ واحد وقتل أحد الأساقفة، يعني لأنه تأثر بعدما قرأ كلامه في فتوى ماردين. ما هو؟ سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية هل هي دار إسلام أو دار كفر؟ فكان إجابة الشيخ حكيمة جدا، ولأول مرة أظن تجد في تاريخ الفقه الإسلامي هذا الجواب الحكيم. وماذا قال؟ هذه دار مخلطة مختلطة ماردين. وأنا زرت هذه المدينة والمؤتمر الذي كان فيها هي في قلعة كبيرة جدا في شرق تركيا تقع، وزرنا ودرنا هناك أيضا في القلعة في المدينة. فكان فيها من المسلمين ومن النصارى ومن الأجناس الأخرى، وسئل فيها الشيخ كيف يكون فيه الحكم، هل هي دار كفر ولا دار إسلام؟ فقال هي دار مختلطة، يعامل المسلم فيها بما يستحق ويعامل الكافر فيها بما يستحق، هذا لا ضرر ولا غبار عليه. ولكن الذي طبع في مجمع الفتاوى يقاتل الكافر فيه بما يستحق بدلا من يعامل. وهكذا ترجم هذه الفتوى، ونفذ احد المسلمين وقتل بعض الاساقفه والنصارى ايضا هؤلاء اعداء لنا، ومن هنا بدات فتره. فأحد الباحثين وهو يحيى ميشو وأسلم، وكان كافرا فأسلم، يعني اضطهد فترك البلاد وراح إلى بريطانيا، بقي في جامعة أكسفورد فترة ثم بعد ذلك راح إلى أمريكا، وألف كتابا ماردين وفتوى ماردين للشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر آثارها وكيف كانت في أوروبا، ثم آثارها في الحركات الإصلاحية أو الإسلامية المتطرفة الآن في الآونة الأخيرة، وتعرض لهذا الجانب وربط كل هؤلاء بهذا الفكر. ما نشوف أساسه إيش هو؟ أنه تحريف في مجمع الفتاوى، راجعنا المخطوطة الموجودة من فتاواه في الظاهرية بدمشق، وجدنا أنه بصريح العبارة يعامل، حتى السياق إذا يدل على يعامل المسلم فيها بما يستحق ويعامل الكافر فيها بما يستحق، وهذا لا يشترك لا في حق على القتل ولا في، بل بالعكس فيه التعايش السلمي، الدعوة إلى التعايش السلمي فيه، وأنه يكون الحكم إذا كان لأي كيف ما كان هذا الحكم ينبغي أن يكون فيه مراعاة لجميع الطوائف سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وهذا ما قال. فأنا أقول هناك مستشرقون وكفار يهتمون وألفوا دراسات كثيرة جدا باللغة الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والألمانية إلى جانب الدراسات التي تنشر هنا. هنا في البلاد العربية نوع آخر من العداء، هناك صراع عقدي، من يكون مع ابن تيمية أو ضد ابن تيمية، ليس هناك دراسات منصفة إلا نادرا، إما أن تؤيد ابن تيمية في كل ما قاله أو ترد على ابن تيمية فيما قاله، هذه ليست دراسة. ينبغي أن تكون الدراسة في ضوء ما قاله الشخص في متفرقات كلامه وماذا قصد إليه، ويكون دراسة منصفة، ولا ينبغي أن يكون فيه دراسة باستناد إلى النصوص التي هي موجودة، ويكون من باب الدراسة العلمية الجادة، لا تكون الأعداء ماذا يقولون، كل من يخالف ابن تيمية في منهجه يأتون يتصيدونه من هنا ومن هنا، أغلبه من الكلام المردود عليه، يعني النصوص التي رد عليها شيخ ابن تيمية، ويأخذون يقول شوف هذا يقول بقدم العالم كما يقول، له رسالة مستقلة الآن مسألة حدوث العالم طبعا ورد فيها للفلاسفة وغيره، كيف ينسب إليه الكلام بقدم العالم؟ أمر عجب. فالعداء هكذا يقول ينسبون إليه ما لا يقول. وأنا أقول لكم أن جميع المعادين لشيخ الإسلام ابن تيمية لا يستطيعون أن ينقلوا كلام مواصفاتين ثلاث صفات وذلك يناقشوا، لا يمكن أبدا، ولم أجد في أي دراسة من هذه الدراسات أن يقالوا ويناقشوا، ينقلوا كلامه بتمامه مثل ما ينقل أحيانا ينقل صفحات في كل زمن تيمية، ابن رشد ابن عربي ابن سينا والرازي والآمدي، شوف كم ينقل بعد ذلك يعقب عليه، فهكذا يعقب، ينقل كلامه بتمامه وبعد ذلك يعقب عليه، نشوف كيف يكون الرد، ولم نجد أي رد من هذه الردود. يقولون يريد ابن تيمية كذا ويحيلون إلى بعض المواد التي فيها تنبيه، يعني هذا نوع من التنبيه الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الذين يدافعون عن شيخ الإسلام ابن تيمية فأنا أقول بصريح العبارة أن كثيرا منهم جزءا كبيرا من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقرؤوه، أو إذا قرأوا لم يفهموه، وإذا فهموه لم يوظفوه جيدا، لأن المقصود من نشر تراث شيخ الإسلام ابن تيمية قراءة شيخ الإسلام ابن تيمية وقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أو قراءة أي مفكر، ما هو؟ ليس إعادته إعادته إعادته، لا، إنما توظيفه ووضعه في الحالة الراهنة، كيف نستفيد منه؟ كيف نستفيد مثلا طريقة مناقشته والرد هذه النقاط التي نجدها في كتبه وكذا، كيف نستنبط منه من هذه الأشياء ونناقش المبتدئ ونرد على الذين هم خلاف منهج أهل السنة. وهذا هو المطلوب، ليس أنه إعادة وتكرار وقال الشيخ الزنزي قال. يعني بعض الناس عاجزون مرة أن يكتبوا عن هذا الفكر الذي أتى به الشيخ الزنزي في كتبه إلا أن ينقلوا كلامه بس، إنما ينبغي أن نتشبع بكلامه ونفهم فكره وذلك ننطلق. والعجز عن البيان هذا جاء بسبب عدم اشتغالهم بالأدب وبالكتابة وبالتعبير. واقرأوا أيها الإخوة كتب الأدب واللغة والتعبير أولا، ثم بدل يقرأوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، واقرأوا كذلك كتب المنطق والفلسفة حتى تفهموا ما قاله. لا تكونوا مثل هؤلاء الذين لا يفهمون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنهم من شدة حرصهم له يشترون ويجمعون. فأني هذا مختصرا تعقيبيا.
أحسن الله إليكم. يقول ما قولكم في القاعدة السابعة التي في التدمرية، هل هي لابن تيمية أم لأحد النساخ؟ سؤال آخر يقول هل وجدتم شرحا ابن تيمية رحمه الله تعالى لكتاب المحرر للمجد ابن تيمية؟
هذان السؤالان الجيدان يدلان على اهتمام هذا الكتاب بكتب الشيخين. أما ما يتعلق بالقاعدة السابعة في التدمرية فالكلام هذا نعم لابن تيمية. شوف هناك فرق بين أن يكون الكلام لابن تيمية أو أن يكون هذا جزءا من التدمرية. هو ليس جزءا من التدمرية ولا القاعدة السابعة من كتاب التدمرية، لأني وجدت نسخ كثيرة جدا، ثلاث نسخ تقريبا، نسخة عليها خط الشيخ الإسلام ابن تيمية في جامعة فرنسا، ونسخة أخرى في مصر، ونسخة ثالثة في إيش اسمه في دارة الملك. أنا لا أخفي شيئا، أي شيء تريدون أن تصلوه أي توجد النسخة لا أخفي، المفروض يكون يعلن عن هذه الأشياء ويشاع أي واحد يريد أن يستقبل في دارة الملك بلدين. هذه نسخة في 800 وكم كتب، هذه ثلاثة نسخ القديمة وإلى جانبها نسخ كثيرة جدا كلها خالية من هذا القيد، وينتهي عليه توقيع الشيخ وخالقه. ثم هذا الكتاب التدمرية ما عدا الجزء الصغير من المقدمة اقتبسه بتمامه ابن الوزير في كتابه العواصم من القواسم بالتمام، لا يوجد فيه القاعدة السابعة، فلا يكون من هذا الكتاب. لكن هذه القاعدة كأنه كتبها الشيخ في مكان مثل ما يكتب فصل قاعدة ويكتب، وجدت مجلدا ضخما بالظاهرية وهي قواعد مصرية طبع منها أشياء كثيرة في مجموع الفتاوى، بعض الأشياء لم تنشر وكلها بخطي رحمه الله، وهي من أجود خطوطي 325 ورقة وهي مضطربة الأوراق بعض الشيء. فهو كثير من هذه القواعد هكذا يبدأ قاعدة ويكتب فصل ويكتب، فربما أحد النساخ وجد قاعدة من القاعدات وتناسب هذا المعنى هذا الكلام متعلق بالصفات وضعه في هذا الموضع، وينبغي أن تنشر لكن لا تكون مكانه في هذا، لأنها انفردت بها نسخة واحدة فقط وهي نسخة متأخرة جدا في بغداد، فلا يعتمد عليه أنه من جزء من الكتاب وإن كان الكلام لشيخ الإسلام.
هل وجدتم شرح لابن تيمية الكتاب المحرر؟
لا الكتاب المحرر لا للأسف لم نجد، إنما شرح العمدة، وحتى هذا شرح العمدة إذا ناقص، يعني ربما ثلثه هو الذي وصلنا ثلثان لم يصل.
ما صحة نسبة كتاب الروح لابن القيم رحمه الله؟
هذا تكلمت عنه أمس، قلت نسبته ثابتة إلى ابن القيم، وبعض الناس يقولون أنه ألفه بعد يعني قبل التقائه بشخص، هذا إذا غلط، لأنه في أثناء الكتاب موجود فيه ذكر شيخ عدة مرات. إنما ابن القيم كما قلت لكم أنه كان متأثرا بالتصوف وبأشياء، فهو أحيانا يورد بعض الأخبار الغريبة وأشياء تستغرب في كتبه، ليس في هذا الكتاب فقط، في كتبه الأخرى لو قرأته في روضة المحبين أو في الداء والدواء المعروف للجواب الكافي لمسألة عن الدواء الشافي أو طريقة الهجرة، تجدون غرائب جدا، غرائب وأشياء عجيبة، فهذا لا يمنع من صحة نسبته إلى ابن القيم.
شيخ بارك الله فيك، هل شرح شيخ السالتين شرح كتاب المرسول للرازي؟ والسؤال
ليس في المشروعين إذا تمكنتم أو إذا تمكنتم أنتم يبدو في صعب جدا لمسك التبييض إلا ممكن 50-60 ورقة منه بس بقي ثلثان لم أتمكن منه. أما ما يتعلق بالمحصول الرازي هذا لم أرى أنه شرع في الكتاب. من ذكر هذه المعلومة؟
هو ذكر
أين ذكر؟
ذكر في ولكن لم يوجد
يمكن يكون الله. لكن المحصول المتعلق بكتابه في الأصول أن يشرحه أنا أستغربه فدلني على هذا الموضوع لأن أنا أي واحد يجي لي قال شيخ الإسلام كذا وقال أطالبه بالمصدر
أين المحصول؟ أنا لا أتحدث عن المحصول
ويقول عن نهاية العقول
قد على نهاية العقول أما نهاية العقول لا هو سأل عن المحصول
أخر في علم الكلام
له المحصل للرازي أيوة. الآن أستطيع أن أجيبك. هذا الكتاب أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في 4 أو 5 مواضع من الرد على المنطقي، الرد على المحصل، الرد على أوائل المحصل. وكان الشيخ كان ألف في هذا الكتاب في بداية حياته ولكن لم يصل له. ومن غرائب ما يذكر من هذا الباب أن لشبلي النعماني واحد عالم جليل جدا في قبل قرن كان له كتاب في تاريخ علم الكلام باللغة الأردية علم الكلام ثم كتاب هو الكلام ذكر في مقدمة مصادر التي رجع إليها كتاب الرد على المنطقيين كان آنذاك مخطوطا اطلع عليه وكتاب الرد على المحصل فهذا استغربت منه كيف ذكر أين وجد وبعدين عرفت أنه مدام قرأ الرد على المنطقيين وجد فيه هذا المواضع وظن أنه هو الرد على المحصل أيضا يعني نصوصه مقتبسة فيه أو كان ما ذكره من الرد على المحصل وكنت في مؤتمر من المؤتمرات قبل 3 سنوات عن شبلي النعماني في الهند في مدينة عالمقر وكان أحد الأساتذة من مصر جاء وهو الذي عرب كتاب علم الكلام وتاريخ علم الكلام لشبلي النعماني للغة العربية وألقى محاضرة عن علم الكلام وتاريخ علم الكلام لشبلي النعماني فسألته قلت له هذا اسم جلال السيد الحفناوي وما أدري واحد آخر الذي عرب الكتاب فسألته وهو أستاذ في الجامعة الإسلامية قابلته أيضا في مكة المكرمة فسألته يا أستاذ ذكر شبلي النعماني في أول الكتاب شرح المحصل فأين هذا؟ قال نعم موجود في دار الكتب المصرية وأعطيك رقمه وأعطيك كذا أنا لذلك لا أصدق أحدا حتى يعطيني المصدر فوق أين هذا في فهارس دار الكتب المصرية؟ فهارس دار الكتب المصرية الفهرس الأول الذي يشير إليه بروكلمان 8 مجلدات طبيعة بعنوان فهرس المكتبة القديمية الفهرس الثاني 3 مجلدات الفهرس الثالث بعدين طبيعة منه مجلدان ثم بعد ذلك مصطلح الحديث ثم فهارس أخرى جميع هذه الفهارس من أين وجد؟ لا يوجد أصلا هذا الكتاب ولم أطلع عليه في
يقول هل هناك كتب جديدة ابن تيمية لم تطبع من قبل وهي قيد التحقيق أو ستحقق في المشروع؟
في المشروع عندنا لا لكن في مشروعي أنا أو في مشروعي الآخرين يكون موجودا هناك أشياء لم تنشر كل يوم يطرح شيء جديد لابن تيمية وكل واحد ينبغي أن يجرب حظه ويبحث يخوض في عالم المخطوطات وينفض المجاميع نفضا وبدلك إن شاء الله يعني في بقية أشياء
يقول هل هناك عبارات أو عادات أو نصوص أكثر منها ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله يتميزان بهما عن غيرهما؟
منهجهما واضح لكل من قرأ كتابيهما ممكن نقول أن اعتمادهما على الكتاب والسنة في كل شيء ثم بعد ذلك على نصوص السلف سواء كان في العقيدة أو في الخلوق أو في السلوك وثالثا أنهما يحتاطان جدا عندما يحتجان بالأحاديث وشيخ الإسلام ابن تيمية أذكر لكم أنه كأنه حافظا للمسند قرأ المسند فانتقش في ذهنه وكثير من الذين يحافظون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون لما يذكر في الصحيح وفي الصحيحين فهو يذكر لفظ المسند الوارد في المسند لهذا الحديث ولا يذكر هذا اللفظ الذي يكون في الصحيحين والإنسان يراجع في الصحيحين أو في البخاري ومسلم يقول كيف هذا اللفظ غير هذا اللفظ لو راجع المسند يجد تقريبا بلفظ اللفظ الذي أورده ابن تيمية ثم طريقة ابن تيمية وهذا هذا وجدت عند ابن القيم إذن في هذا الكتاب في المراجع المنيب أنه لما يقول وفي الأثر ماذا تفهمون منه؟ وفي الأثر ليس معناه أنه أثر من الآثار لصحابة والتابعين، لا، لما يقول وفي الأثر معنى ذلك وفي المأثور أو مما يروى أو مما يوثر، عادة يكون حديثا ضعيفا لا يصح ويكون خارج الكتب السبعة والثمانية هذه المشهورة. فهناك مصطلحات أخرى الناس تناولوا، فكل من يقرأ في كتابين في كتب الشيخين يجد هذا الأمر واضح إن شاء الله.
صلى الله عليه. نقول ما صحة نسبة القول بفناء النار لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كانت هذه الشبهة غير صحيحة فمن أين جاءت؟
مشكلة تحتاج إلى تفصيل القول، لكن بالإجمال أقول لكم أن شيخ الإسلام له رسالة بعنوان قاعدة في الرد على القائلين بفناء الجنة والنار بهذا العنوان. الرسالة منها نسختان، نسخة في مكتبة تستبيتي ونسخة أخرى متأخرة. فالذي نشر الكتاب لم يعتمد على نسخة تستبيتي، اعتمد على نسخة متأخرة، وأنا بصدد إعدادي إعداد طبعة ثانية إن شاء الله للكتاب باعتماد على نسخة تستبيتي إن شاء الله، وتحدث في مقدمتي عن هذه القضية إن شاء الله. فأقول اقرأوا هذه الرسالة من أولها إلى آخرها، أنا قرأتها مرات لم أفهم منها أن شيخ الإسلام ابن تيمية من القائلين به، إنما قصده الرد على الجهمية الذين يقولون بفناء الجنة وفناء النار ويرد عليهم. إنما في أثناء الكلام هو ذكر أن مذهب السلف فيه يعني اختلف، بعضهم قالوا بفناء النار وبعضهم قالوا الجمهور أنه بخلود النار، واحتج للفريقين، احتج لقائلين بفناء النار وقائلين بخلود النار، وأجرى حوارا بينهم ولكنه لم يرجح شيئا. فكيف ينسب إلى الشيخ؟ أنا في ضوء هذه الرسالة لم أفهم أنه ينسب إلى شيخه. إنما ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه مثل حديث الأرواح والذي نسب هذا القول واحتج له وأطال في الاحتجاج وكان هو يتبناه إذن، ولعله عنه فهم أن الشيخ الإسلام ابن تيمية من القائلين به. وأيا كان الأمر جميع كتبه التي بين أيدينا وخاصة هذه الرسالة قاعدة في الرد على القائلين بفناء الجنة والنار لا تدل على أنه من القائل النبي، ولذلك أنا أنفي هذه المسألة عن شيخ الإسلام.
قلت
من أين
جاءت؟
من أين جاءت؟ قلت أنه لما قرأوا كتب ابن القيم ففهموا منه أن ابن القيم من القائل النبي وكذلك شيخه أيضا من القائل النبي. ثم ماذا حصل؟ ردوا عليه في حياته لما وجدوا. أول من رد على هذه في هذه المسألة هو كان تقي الدين السبكي، فهم مما نقل من كلامه أو مما احتج للفريق الآخر القائل بفناء النار من مذهب السلف، هو رد على ابن تيمية في هذه، هذا الرد موجود ونشر إذن بعنوان الاعتبار ببقاء الجنة والنار. فأول من رد عليه تقي الدين السبكي، ثم بعد ذلك رد عليه الأمير الصنعاني في رسالته المشهورة كشف الأسرار، وكذلك الشوكاني رد عليه. فهؤلاء كلهم بنوا على أن ما نقل عن ابن تيمية في كتب ابن القيم من الكلام في خلود النار وكذا فنسبوه إلى شيخه وردوا عليه وظنوا أنه هو أذن من القائل النبي، وأنا لا أعتبر أنه من القائل النبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أستأذن الإخوة الذين رتبوا هذا اللقاء الرائع، أستأذنهم أن أشكر الشيخ محمد عزير الشمس على هذه الكلمة الرائعة الجميلة. حقيقة أنا شخصيا كنت مستمتعا جدا بهذا اللقاء المبارك، وكما تعرفون الشيخ الإسلام وحياته ومؤلفاته وإنجازاته هذه قصة أمة، وهذه القصة فيها محطات مختلفة. المحطة التي فيها خدمة تراث الشيخ الإسلام كان للشيخ محمد وزملائه الشيخ علي العمران ومن أشرف على هذا المشروع الشيخ الدكتور بكر زيد رحمه الله، كان لهم جهد مشكور وجهدهم إن شاء الله سيذكر بحروف متميزة في التاريخ. ما خدموا به تراث الشيخ الإسلام هذا خدمة نورية. هناك جهود مباركة جدا متناثرة هنا وهناك، ولكن هذا الذي قام به هذا الفريق ولا زال يقوم به لا يمكننا إلا أن ندعو لهم على هذا الجهد المبارك. كل من أسهم في نشر شيء من تراث شيخ الإسلام إنما يسهم في نشر المنهج السلفي الصحيح وفي نشر علوم الكتاب والسنة. وأنا حقيقة لو أردت أن أستطرد في شكر الشيخ ربما أطيل لو كان غائبا لا أطلت. وأنا أشكره حقيقة شكرا جزيلا، وأشكر هذا المركز المبارك الذي استفتح نشاطاته بمثل هذه اللقاءات المباركة. وأحث الشيخ وأشجعه وأدعو له أن يستمر في هذا المشروع، وأحث هذا المركز الذي استضافه أن يكون له أيضا إسهام في شيء من ترتيب هذا المشروع الذي يشير إليه الشيخ. حبذا لو كانت هناك جهة تنسق مع الشيخ في ترتيب ما عنده من الأوراق، لأن الإنسان ما يدري عن حياته. ونظري إلى هذا الذي ذكره الشيخ وأشار إليه نظر متعطش. هذه الأوراق لو رتبت وظهرت للناس لكان فيها خيرا عظيما. أنا من المعجبين ومن المهتمين بتراث الشيخ الإسلام، ولكن بالنظر إلى ما ذكره الشيخ لا أبالغ أن أقول لازلت في بداية الطريق. فمثل هذه الجهود ينبغي أن يستغل القائمون عليها وأن يشجعوا. وجزا الله الشيخ جزاء يليق بجهده ويزيد عليه ويمن عليه ويجزي الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.